بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبناء أعزاء للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وبيان فضل طلب العلم وأهميته وما يترتب عليه من الخير الكريم ومصالح العامة لمن أصلح الله نيته ووفقه لتحصيله. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، إنه جل وعلا خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة حسب ما اقترحته الجامعة أهمية طلب العلم، وهو عنوان له أهميته، فإن العلم شأنه عظيم وفضله كبير، والضرورة تدعو إليه في كل وقت. والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة، هو العلم بما قال الله ورسوله، هو العلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده، هو العلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة، هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، هو العلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها والمؤمن كذلك، وتعرف به أسباب الهلاك حتى تجتنب ويحذرها المؤمن والمؤمنة. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر سبحانه أنه يشهد، وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد، بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى. هو يشهد نفسه بذلك، وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال سبحانه: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. هو سبحانه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه عز وجل، بل له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، يعني له الوصف الأعلى من كل الوجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر عن نفسه بأنه الإله الحق المستحق العبادة، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى: إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، فهو مستحق لذلك جل وعلا دون كل ما سواه. فالعبادة حقه وحده، ليس للملائكة ولا للأنبياء ولا أصنام ولا للأشجار والأحجار ولا للجن ولا غير ذلك، ليس لأحد فيها شركة، بل حق الله وحده سبحانه وتعالى. ثم استشهد بعد ذلك بالملائكة، هم عباده المكرمون الذين لا يسبق له بقولهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون عليهم الصلاة والسلام. يشهدون عليهم الصلاة والسلام بأن الله هو الحق وهو الإله الحق ومستحق للعبادة جل وعلا. ثم استشهد أيضا بأولي العلم، فأولي العلم بالله وبدينه هم يشهدون له بوحدانية من رسله وأنبيائه وأولي العلم من خلقه من جن وإنس من رجال ونساء، يشهدون له بالوحدانية وأنه يستحق العبادة جل وعلا. وهذا شرف عظيم للملائكة وأولي العلم، أنهم يشهدون لخالقهم وبارئهم أنه الإله الحق سبحانه وتعالى وأنه يستحق لأن يعبد دون كل ما سواه. فأولي العلم كلمة تشمل الرسل والأنبياء والملائكة أيضا من عطف الخاص على العام، من عطف العام على الخاص، وتشمل أيضا العلماء من أتباع الأنبياء من جن وإنس من رجال ونساء، كلهم يشهدون بأنه سبحانه لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق سواه. وكفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يكونوا شهداء لله بوحدانية. ويقول جل وعلا في موضع آخر، يقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستووا في المجالس فاستووا يستحي الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان وصف العام، وهو العلم وصف الخاص أطمع على المؤمنين من الرسل وغيرهم. فهذا شرف عظيم لأولي العلم أن الله يرفعهم مع أهل الإيمان درجات، وهم من خواص أهل الإيمان، فهو رفع لهم من جهتين: من جهة أنهم من أهل الإيمان، ومن جهة حملهم للعلم الشرعي. ويقول جل وعلا معظم لشأن العلماء: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من حمل العلم عن الله وعن رسوله من ذكور واناث من عرب وعجم ومن لا يحمل العلم، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، بفرق بعيد. ولهذا قال بعد: انما يتذكر اولو الالباب، انما يتذكر هذه المعاني ويعرف قدرها وحقيقتها أولو الألباب أولو العقول الصحيحة التي رزقت العلم وأبصرت الحقائق على ما هي عليه. والآيات في فضل العلماء وطلب العلم كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فضل عظيم لأهل العلم وطلبة العلم. يبين عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة، لأنه أطلقه عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا، يعني في الدنيا والآخرة، يفقهه في الدين، يمنحه الفقه في الدين والبصيرة فيما خلق له من عبادة الله وطاعته. وهذا يشمل الرجال والنساء والشيبة والشباب والعرب والعجم والجن والإنس يشملهم هذا الحديث، وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يوقفه في دين سبحانه وتعالى، يمنحه البصيرة في هذا الدين في الإسلام، حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى يعلم ما يستحقه المولى سبحانه من الصفات، وحتى يعلم ما يجب عليه من طاعة الله ورسوله وما يحرم عليه مما حرم الله ورسوله، وحتى يعلم ما يجب لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات، وحتى يعلم ما يجب عليه أولا من حق العباد والخلائق. من يهد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون بصيرا بأمر الله، بصيرا بحق الله، بصيرا بحق عباده، بصيرا بحق المخلوقات حتى من البهائم. والله سبحانه خلق الخط للعبادة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلقهم ليعبدون وأمرهم بهذا، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة لا سبيل إلى معرفتها والفقه فيها إلا بالعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا سبيل لك أيها المؤمن ولا سبيل لك أيها المؤمنة في معرفة العبادة التي خلقنا لها إلا بتفقه في الدين. وبذلك يعلم شدة الضرورة إلى تفقه في الدين، وأنه لا سبيل إلى أن تعلم العبادة التي خلقت لها إلا بالتفقه في الدين. وأن من رزقه الله الفقه في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومن حرم ذلك وبقي في جهالته فذلك من الدلائل على أن الله ما أراد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث فيه أعظم حافز وأعظم مشوق لطلب العلم والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وما يعين على ذلك. ولا ريب أن هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة، فالعلم لا ينال من هوينا، بل يحتاج إلى صبر ومصابرة وعناية بطلب العلم ومراجعة العلوم ودراستها والمذاكرة فيها مع الزميل والزملاء والسؤال للأستاذ ومن يظن أنه عنده علما إذا أشكل عليه شيء. ولهذا شرع الله لنا أن نتواصى بالحق وأن نتعاون بالبر والتقوى وأن نصبر في طلب العلم وفي طلب المعالي كلها. فيقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: واصبر لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبر في الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومما ينبغي للمؤمن والمؤمنة لتحصيل العلم مع الصبر على طلبه والمدارسة فيه والمذاكرة وحفظ المتون والسؤال عما أشكل، مع هذا كله لا بد من طاعة الله، لا بد من الحذر من المعاصي. فإن من أعظم أسباب التحصيل الاستقامة على طاعة الله، الحذر من معاصي الله. يقول جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا بد لحق الطالب والطالبة لا بد من الصبر، لا بد من جهاد النفس حتى يستقيم الطالب على طاعة الله ورسوله، وهكذا الطالبة. فمن أعظم أسباب التحصيل مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق، من أعظم أسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامة على ما دل عليه العلم بترك المعاصي، والاستقامة على ما أوجب الله، ولزوم السمت الحسن، والاستقامة على الخير، ولهذا يقول بعض السلف رضي الله عنهم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا معنى قوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال للشافعي لما جلس بين يديه ورأى حرصه على العلم ومنحه الله من الذكاء والفهم، قال: إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره، فاحذر أن تطفئه بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله. فالوصية لجميع الطلبة والطالبات، الوصية الجد في طلب العلم والحرص على تحصيله بالأسباب التي تعين على ذلك، من حفظ المتون والمذاكرة وحفظ الوقت والسؤال عما أشكل بعد العناية التامة بمراجعة المتون والعناية بالدرس والمذاكرة فيه مع خواص الزملاء، وعند العجز عن فهم المراد في بعض المسائل يسأل الأستاذ ويسأل من لديه علم، يسأل من لديه علم عن ذلك. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما صح في طلب العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. رواه مسلم الصحيح. فهذا يشمل طرق العلم الحسية والمعنوية. فالمعنوية كثيرة من الدراسة والمذاكرة والإقبال على الله وسؤال التوفيق والحرص على حفظ المتن، حفظ الآيات، حفظ الأحاديث، إلا غير هذا من أسباب الفهم والتحصيل. فهكذا الطرق الحسية من الكتابة والسفر إلى تحصيل العلم والذهاب من حي إلى حي ومن حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى مسجد لطلب العلم وزيارة العلماء وسؤالهم ومناخرة مع الزملاء، كل هذه طرق لتحصيل العلم. وقد كان السلف رضي الله عنهم في صدر هذه الأمة يرحلون في طلب العلم المسافات الكثيرة، من المغرب إلى المشرق، ومن المشرق إلى المغرب، ومن الحجاز إلى أطراف الدنيا، ومن أطراف الدنيا إلى مكة والمدينة، كل ذلك في سبيل طلب العلم. وكانوا يتعبون أكثر من تعبنا اليوم، بعضهم يسير على أقدامه المسافات الطويلة. وتعرفون أيضا ما يحصل للسفار ذلك الوقت من التعب العظيم حتى ولو كانوا على الإبل. أما اليوم فقد تسهلت الأسفار في أرجاء المعمورة لتحصيل العلم ولغير ذلك من المقاصد والمطالب. فكثير من طالب العلم أن يعنى بأسباب التحصيل وطرق التحصيل المعنوية والحسية، ويتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ولا يكتفي بمجرد الدراسة في كليته أو في معهده، بتكون عنده عناية بالمذاكرة ومطالعة الكتب النافعة المفيدة لحل المشكل وزيارة العلماء والسفر في الأوقات المناسبة إلى من يظن أن عنده علما ليستفيد وليزول عنه ما قد يشكل عليه وليكون على بصيرة. ولنا في السلف الصالح قدوة حسنة، وقد ارتحل موسى كما تعلمون رحلة عظيمة وهو نبي الله ورسوله وكليمه، ارتحل من بلاد الشام إلى مجمع البحرين ليلتقي بالخضر لطلب العلم، وهو رسول وكليم الله فكيف بغيره. ثم من أعظم الأسباب الحافزة كما تقدم لطلب العلم والتفقه في الدين أنه الوسيلة الوحيدة التي يتمكن بها المؤمن من معرفة ما أوجب الله وما حرم الله وما يرضي الله ويقرب لديه وما يباعده من غضبه. ليس له وسيلة إلا العلم، قال الله قال رسوله. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الصفات العظيمة عندما تحصل بتوفيق بعد توفيق الله بالعلم، إنما يتحقق له الإيمان الكامل لأسباب العلم بعد توفيق الله عز وجل وهدايته، وبه يعرف حق أخيه في الله وأخته في الله، وهذه الولاية التي بينهم بعضهم أولياء بعض، إنما تعرف هذه الولاية وتفاصيلها بالعلم حتى لا يضر أخاه ولا أخته في الله لا بغيبة ولا بنميمة ولا بقول زور ولا بخيانة وغش ولا بغير ذلك مما هو ضد الولاية. وكيف يعرف الأمر المعروف من المنكر؟ كيف يعرف المعروف؟ كيف يعرف المنكر حتى يقوم بإنكار المنكر والأمر المعروف إلا بالعلم؟ كيف يقيم الصلاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يؤدي الزكاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يطيع الله ورسوله إلا بالعلم؟ وقد علق الله الرحمة على ذلك، قال: أولئك سيرحمهم الله. يعني بهذه الأخلاق العظيمة التي إنما تحقق بالله ثم بالعلم النافع تحصل الرحمة والجنة. ولا ينبغي للطالب رجلا كان أو إنثى، لا ينبغي له أن يقتصر على مجرد دراسته الخاصة النظامية، بل يجب أن تكون عنده همة عالية لتحصيل العلم بكل طريق وبكل وسيلة زيادة على ما حصله في الدراسة النظامية، يزداد في حل المشاكل ومزيد من العلم ومراجعة أهل العلم ومذاكرة مع الزملاء الأخيار ومطالعة الكتب المفيدة لحل المشاكل وإيضاح الدليل وكشف الشبهة والرد على المخالف حتى تكون عنده معلومات كافية والبصيرة النافذة في ما أعطاه الله من العلم. والله مسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة وأعمالهم الطيبة في صالح المسلمين عموما وفي صالح هذه البلاد وأهلها جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم ويصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في الداخل والخارج، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء وأثابه على ما قدم، وأمامي مجموعة من الأسئلة سنأخذ منها ما يسمح به وقت الشيخ. السؤال الأول يقول السائل: لقد زاحم طلب العلم المعيشي طلب العلم الشرعي، فأمس الرجل والمرأة يجهلان الكثير من أمور العبادات والمعاملات. لقد زاحم طلب العلم المعيشي طلب العلم الشرعي، فأمس الرجل والمرأة يجهلان الكثير من أمور العبادات والمعاملات، فلم يعد للتفقه في الدين حيزا في وقت المسلم، فما هو الحد الواجب تعلمه من الدين؟ وهل يأثم من ترك التفقه في الدين؟
يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والواجب من العلم هو تحصيل ما يعينك على فهم أوجب الله ومعرفة ما فرض الله عليك وما حرم عليك، هذا هو العلم الواجب، هو أن تتعلم من دينك ما لا يسعك جهله. وهكذا المرأة عليها أن تتعلم من دينها ما لا يسعها جهله، هذا الواجب، وذلك بمعرفة التوحيد وضده ومعرفة أسماء الله وصفاته وما يليق به سبحانه ومعرفة حقه على عباده من الطاعات وما حرم عليه من المعاصي، حتى يسير إلى الله على بصيرة، حتى يعبد رب على علم وعلى هدى. أما التوسع في ذلك بحيث يعرف أنواع العلوم النافعة ويتبصر في ذلك ويعرف المستحبات والمكروهات، فهذا فضل وليس بواجب ولكنه فضل، ويطلق عليه بعض العلماء أنه فرض كفاية حتى لا يخلو المجتمع من عالم بما شرعه الله وعالم بما نهى الله عنه أو كرهه، لكن فرض إنما يلزمه ما لا يسعه جهله، يعني يلزمه أن يعلم ما خلق له وما أوجب الله عليه من طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنبه. فإذا عرف هذا كله فقد أدى الواجب، وصار تعلمه بعد ذلك من المستحبات ومن مزيد العلم في المستحبات وتوسع في العلم، يكون ذلك من باب خير إلى خير وفضل إلى فضل. ومن رزقه الله السعة في الوقت والقدرة على تكميل العلم فذلك أفضل وأولى حتى ينفع الناس وينفع نفسه.
يقول السائل: ما مدى صحة قول القائل إنني أطلب العلم للعلم أو لذات العلم؟ وهل يتعارض هذا القول مع طلب العلم في سبيل الله؟
هذا يراد به في الغالب أني لا أطلبه للدنيا ولا أطلبه للرياء والسمعة، وإنما أطلبه لفضله وما يترتب عليه من الخير، هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام، يعني يطلبه لله ليستفيد ويعلم حكم الله وما شرع الله وما حرم الله، وليس يطلبه للدنيا أو للرياء، هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام. أما إذا كان يريد أن يطلبه للعلم أن يقال هو عالم وليعلم ما ورد في الكتاب والسنة لكن لا للعمل ولا لطاعة الله ورسوله، هذا خاسر، لكن ما أظن المسلم يريد هذا ويقصد هذا، وإنما الغالب على من يقول هذا أو هو المقصود على كل حال أنه يطلبه لفضله وما يترتب عليه من المصالح التي منها معرفة ما أوجب الله وما حرم الله ومعرفة العبادة التي خلقنا لها، ليس يطلبه للرياء والسمعة أو لطلب الوظائف، ليس لهذا. أما إن كان مقصوده أنه يتعلم لمجرد العلم يقال إنه يعلم يقال إنه عالم، فهذا من جنس تعلمه للرياء والسمعة، هذا خاسر، نسأل الله السلامة. نعم.
السؤال الآخر يقول: ما صحة حديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما فهو في سبيل الله حتى يرجع؟
ما تذكر هذا، لكن الحديث الصحيح: من سلك طريقا يتمسه علما سهل الله في طريق الجنة، هذا رواه مسلم الصحيح وحديث معروف. نعم.
يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصنا على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع إذ تعج الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟
هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا، في آخر الزمان وفي غربة من الدين، فلا بد من الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي علينا زمان الصابر على دينه كالقابل على الجمر، ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فرجع مسلم في الصحيح. زاد غيره: إذا أصبح الغرباء من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. في اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة: للعامل منه أجر 50، إذا رسول الله منا أو منه قال: بل منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها، فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا وفي أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام ونشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس: كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على ما تعلمه. فإذا عرف مما تعلم الحق ثم رأى ما يضاده حمد الله على بصيره، وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق، ثم يعمل بما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق ما علم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع، وهذا مما يسبب عظيم الأجور وكثرة الحسنات لمن صبر واحتسب، ويبصره أيضا بالعلم ويزيده علما، فإنه من المتناقضات مما يعين على التوسع في العلم والتبصر ومعرفة الشبه لإزالتها والقضاء عليها ومعرفة السبل التي تعين على الحق وتهدي إليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو إليها.
يرى بعض الناس جواز عمل المرأة مع الرجل كما يحدث في المستشفيات مثلا، ويستدلون على ذلك بأن من الصحابيات من شارك في تضميد الجرحى في الغزوات، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
الشرع في هذا معلوم، وأن الواجب أن يكون عمل النساء في ميزان النساء، ويكون عمل الرجال في ميزان الرجال، وأن يحذر المؤمنون والمؤمنات من الاختلاط الذي يسبب الفساد وانتشار الفواحش وحصول أنواع المنكرات، لأن الله جل وعلا أوجب على المؤمن البعد عن أسباب الشر وعلى المؤمنة البعد عن أسباب الشر، ولا ريب أن الاختلاط من أسباب الشر، ولا ريب أن عمل هذا في ميدانه وهذا في ميدانه من أسباب السلامة. ولهذا قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهاها التبرج وهو إبداء المحاسن بما فيه من الفساد والخطر، وأمر بنزول البيوت إلا من حاجة لما فيه من أسباب السلامة والبعد عن الخطر. وقال جل وعلا: والذين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للذين لا يغضون أبصارهم ويحفظوا فروجهم الآية. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويجتمع الصفان عسر الحجاب وعسر غض البصر، وجاء التبرج وزال لزوم البيت، فكل له ميدان. فالواجب على كل صنف أن يزال ميدانه ويكون في ميدانه يتم نفعه ويتم جهاده. وأما عمل النساء في عهد صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات فهذا لدعاء الحاجة إلى ذلك، لقلة المسلمين وكثرة الحاجة إلى من يساعد على علاج المرضى وإيصال الحاجات إليهم من طعام ودواء وغير ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب ومع العفة والبعد عن أسباب الفتنة جاز ذلك. فإذا وجد مرض أو علة من العلل لم يوجد لها طبيب، أو تعسر وجود الطبيب لاشتغال الطبيب بأمور أخرى ودعت الحاجة إلى أن تراها الطبيبة وأن تعالجها الطبيبة، فلا بأس مع الحشمة التي فعلها المؤمنات وابتعدوا بها عن أسباب الفتنة. ولا يجوز أن يقاس هؤلاء على هؤلاء، كهؤلاء الخطر منهم عظيم لقلة الصيانة وقلة التحفظ وقلة الحجاب وضعف الدين، وأولئك قد توفرت فيهم الأسباب الطيبة والخصال الحميدة من الحجاب والدين والأمانة والبعد عن أسباب الخطر، فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. والضرورات لها أحكامها، ونحن في حاجة إلى أطباء للرجال وإلى طبيبات لنسائنا، فيجب أن يكون هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. والضرورات التي لا حيلة فيها لها أحكامها. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الدين الإسلامي جزء واحد، ولكن أرى في جامعتنا وغيرها من الجامعات أن الدين الإسلامي تجزأ، حيث يوجد قسم للتفسير وقسم للفقه وقسم للعقيدة، وبذلك نجد رجل التفسير لا يعرف في العقيدة شيء، وهذا شيء عظيم، فهل لسماحتكم من توجيه إلى الصواب وجزاكم الله خير الجزاء؟
نعم، هذا معلوم. العلماء من قديم الزمان كل واحد له تخصص، فالذي عنده علم التفسير قد يكون قاصرا في أشياء أخرى من معرفة الأحكام والخلاف وترجيح الراجح إلى غير ذلك. والعالم باللغة العربية وقواعد النحو قد يكون ليس عنده معلومات شرعية حتى يعلمها، فكل نوع من العلم له أهله وله المختصون به، ولا يضر هذا. فقد كان من قديم الزمان الحديث له رجال، والفقه له رجال، واللغة لها رجال، والتاريخ له رجال، والقواعد العربية لها رجال، والسيرة لها رجال، فلا مانع من هذا كله. وإذا كان للطالب درس في التفسير من المختصين به ومن أعطاه الله فقها في القرآن وبصيرة في القرآن، وله درس آخر في الحديث وما يتعلق بالحديث وأسانيده ومصطلحاته، ودرس آخر في أصول الفقه وقواعد الفقه، ودرس آخر في الأحكام وما يتراجع من الخلاف، ودرس آخر في النحو والقواعد العربية، كل هذا لا بأس به، والحاجة ما سهل هذا، وليس في هذا تناقض ولا تشويش، سواء كان في مكان واحد أو في أمكنة، سواء كان في كلية واحدة وفي محل واحد أو كان في محلات وكليات متنوعة. نعم.
السؤال يقول: يظهر بين الفينة والأخرى بعض العلماء في العالم الإسلامي في محاولة لجر الإسلام إلى واقع الناس وليس رفع هذا الواقع إلى ما يتناسب مع الإسلام من خلال تأويلات في النصوص أو تضعيف الصحيح أو التقليل من شأن المتمسك بالنص، فما موقف طالب العلم تجاه أولئك العلماء؟
هذا ليس جديدا، هذا من قديم، من عهد الصحابة، من عهد الصحابة، وهذا موجود وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الموت تفترق على 73 فرقة، وأنه يوجد في الناس من يقرأ القرآن، أناس يقرأون، أناس يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدنا صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يبلغون من الإسلام فوق السهم من الرمية، فليس هذا بمستنكر، فقد وجد في عهد السلف، عهد الصحابة، من تأول النصوص على غير تأويلها وجرها إلى اعتقاده الباطل وتأولها على تأويله الباطل من الخوارج، ثم الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، ثم من حدث بعدهم من المعتزلة والجهمية، ومن كان بعدهم من أنواع الفرق. كل فرقة ترى أنها هي المصيبة وتريد جر الإسلام إليها والدعوة إلى إسلامها الذي تعتقده، ولم ينجو من هذا التفرق وهذا البلاء إلا من اعتصم بالقرآن العظيم والسنة المطهرة وتحاكم إليهما، إلى نصوصهما، ولم يؤول، وتمسك بظاهر النصوص واستقام عليها وسار على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه بذلك، فأخذ قول الرسول على ظاهره وأخذ القرآن على ظاهره وتبع أصحابنا في ذلك واستقام على طريقهم الواضح. هؤلاء هم الناجون، هم أهل السنة والجماعة، ومن حاذى أن نستفيد من المؤولة والمعطلة والمحرفة فهم على طرق ضلالة، وهم متفاوتون في ضلالهم، حتى بلغوا 72 فرقة كلها على ضلال، ولم ينجوا إلا فرقة 73، وهم الذين كانوا على معرفة النبي وأصحابه قولا وعملا وعقيدة. فالواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، وهو التمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين وجفاء الجافين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، وهم طوائف كثيرة. ومع ذلك عليه يسأل ربه أن يعينه أن يلجأ إلى الله ويسأله الثبات على الحق والبصيرة فيه، لئلا يزيغ كما زاغوا ويهلك كما هلكوا. فعليه يسأل ربه التوفيق ويضرع إليه في أوقات الإجابة وغيرها، ويلزم الحق ويبحث عنه، ويلزم أهله ويسير على نهجهم ويسير على خطواتهم الواضحة، وبذلك تحصل له السلامة، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، انتبهوا بإحسان، تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الناجون، هم السعداء، وهم مذكور في قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهم مذكور في قوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه أصناف أهل الإيمان 10 صفات في هذه الآية للرجال والنساء، ما أبقت شيئا، ختمها بالذكر والذاكرين الكثير والذاكرات، يعم جميع أنواع الذكر وأنواع الطاعة. فالصادقون هم الذين صدقوا في اتباع الله، في اتباع رسول الله والاستقامة على أمر الله وتدبر لكتاب الله والعناية به، والصابرين كذلك، وشمله قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات، فمن بعده فهو كالتفسير والتخصيص، القانتين والصادقين والصابرين والخاشعين إلى آخره، كل هذه الصفات عطف تخصيص على عام، فهي صفات داخلة في الإسلام والإيمان نبه عليها العظم شأنها. قال والصادقين والصادقات، فالصادق هو الاستقامة على أمر الله بإخلاص وعناية وصبر ومصابرة، قد وافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، والصابرون والصابرات على ما هم عليه من الحق لم يحيدوا عن ذلك، والخاشعين والخاشعات لله عز وجل الخاضعين لله المتذللين المنقادين لأمره في جميع الشؤون، والمتصدقين والمتصدقات يتلو فيهم المزكون والمزكيات، ومن يصدق صدقة تطوع كله داخل في ذلك، والصائمين والصائمات كذلك داخل في القانتات داخل في المسلمات في المسلمين والمسلمات والمؤمنات، ويدخل في ذلك في الصابرين والخاشعين والصادقين المصلون والقائم بأمر الله كله والتارك لمحارم الله كلها. وهكذا الحافظ فروجهم والحافظات كذلك أهل العفة والبعد عن أسباب الفاحشة. ثم ختمها بقوله والذاكرين والذاكرات، فهذه جمعت أصناف الخير كله. نعم.
سماحة الوالد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في الأيام الجارية تستضيف المملكة المؤتمر 5 لرواد الفضاء، وفي صباح اليوم ألقى أحدهم محاضرة في كلية العلوم، وشهدنا جميعا عظمة الخالق عز وجل في هذا الكون العظيم. شهدنا الكرة الأرضية وهي تسبح في الفضاء الواسع، ولم يعد هناك أدنى ريب بأن الأرض والأفلاك والشمس وجميع مكونات الفضاء في حركة دائمة مستمرة. ويصادمنا بعض أعداء هذا الدين والحاقدين عليه بآراء بعض العلماء الذين ينكرون فيها أن الأرض تدور، مما يجعلهم يستغلون هذه الآراء لنقد علماء الدين وطلبة العلم، حبذا لو تكرمتم بتسليط الضوء على وجهة نظر الشرع في هذه القضايا الفلكية الكونية.
الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل الأرض قرارا وأرساها بالجبال وثبتها وجعلها قرارا لعباده، عليها يسيرون وعليها ينامون وفيها يحرثون ويغرسون الأشجار، وفي بحارها كذلك يعملون ما يعملون لطلب الرزق. فإذا زعم زاعم أو صور مصور أنها تسبح في الفضاء لم يلزم من ذلك أن يكون صادقا، سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما، كلام الله يصدق من الجميع. والإنسان قد يتصور الشيء أنه يدور أو يسبح بالحركة وليس له كما قال، فإنما يكون في الجو وما يكون في رأي الرائي وهو بعيد عنه لا يلمسه ولا لا يتيقن ما يقوله هؤلاء وما يصوره هؤلاء. فما أخبر الله عنه أنه يتحرك هو كما أخبر سبحانه وتعالى، وما شاهده الناس من سير الكواكب هو كما أخبر كما يرى ويشاهد. وأما زعم الزاعمين بأن هذا يدل على أن الأرض تدور وأنها تسبح في الفضاء وأنها محتركة، والله يقول جعل هذا لنا قرارا وقال رواسي أن تبيد بكم، وبين سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال وأرساها وجعلها لها أوتادا، فالواجب التمسك بهذا والأخذ بهذا، وأنها لا تميد ولا تضطرب ولا تدور، ولو دارت أحس بها العباد، الزلازل زلازل ولو زلازل قليلة عرفها الناس، وربما هلك من حولها إذا عظمت الزلزلة وتهدمت البيوت وسقطت الأشجار وما هلك الناس بأقل زلزلة. هذه التي يحكيها الناس من هؤلاء الفضائيين أو غيرهم ويزعمون أنها تدل على حركة الأرض ودورانها، ليس لنا أن نسلم لهم ذلك، ولا يمكن أن نسلم لهم ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شيء نلمسه بأيدينا ونراه بأبصارنا ونعقله لا شبهة فيه. فإذا وجد ذلك أمكن تأويل أن تميل بالاضطراب الذي يضر الناس، وأن الحركة التي لا تضر الناس من دوران وغيره لا تخالف الميد الذي ذكره الله. أما أن نفسر الميد بالاضطراب فقط ونقول أنها تدور وتتحرك ولكن ليس ميدا، فهذا يحتاج إلى دليل. ومن قنع بذلك ورأى وشاهد واعتقد لا يضره ذلك، ومن لم يعقل يعتقد ذلك ولم يظهر له ما يخالف ذلك لا يضره اعتقاده الذي يراه صحيحا ويراه موافقا لكتاب الله، فكل واحد له اعتقاده. فمن اعتقد ما هو ظاهر له من كتاب الله فهو غير ملوم، ومن شاهد أشياء وتيقنها يقينا وأن هناك حركة لا تمنع وصف الأرض بأنها غير مائدة وأنها قرار، بل هو دوران خاص لا ينافي كونها قرارا ولا ينافي كونها قد أرشت بالجبال ولا ينافي كونها لا تميد، من تيقن هذا وعرفه بقلبه وصدقه بعينه فلا لوم عليه إذا اعتقد ذلك. وليس له أن يلوم الآخرين، وليس له أن يقدح في الآخرين، لأنه لم يعلم ما علم، وكل له علمه. كما أن من علم أن الحكم الفلاني هو التحريم أو الوجوب والآخر أشكل عليه ذلك، ليس له أن يلوم من علم، فالحجة حجة على من لم يعلم، ومن علم وحفظ حجة على من لم يحفظ ولم يعلم، وكل له حجته وكل له دليله. فأنا أعتقد وقد كتبت في هذا كتابه منذ السنوات، أعتقد أنها قارة كما قال الله، وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابتة، وقد ذكرت كلام أهل العلم في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبناء أعزاء للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وبيان فضل طلب العلم وأهميته وما يترتب عليه من الخير الكريم ومصالح العامة لمن أصلح الله نيته ووفقه لتحصيله. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، إنه جل وعلا خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة حسب ما اقترحته الجامعة أهمية طلب العلم، وهو عنوان له أهميته فإن العلم شأنه عظيم وفضله كبير، والضرورة تدعو إليه في كل وقت. والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة، هو العلم بما قال الله ورسوله، هو العلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده، هو العلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة، هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، هو العلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها والمؤمن كذلك، وتعرف به أسباب الهلاك حتى تجتنب ويحذرها المؤمن والمؤمنة. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر سبحانه أنه يشهد، وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد، بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى. هو يشهد نفسه بذلك، وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. هو سبحانه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه عز وجل، بل له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، يعني له الوصف الأعلى من كل وجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر عن نفسه بأنه الإله الحق المستحق العبادة، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، المعنى إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، فهو مستحق لذلك جل وعلا دون كل ما سواه. فالعبادة حقه وحده، ليس للملائكة ولا للأنبياء ولا الأصنام ولا للأشجار والأحجار ولا للجن ولا غير ذلك، ليس لأحد فيها شركة، بل حق الله وحده سبحانه وتعالى. ثم استشهد بعد ذلك بالملائكة، وهم عباده المكرمون الذين لا يسبق له بقولهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، عليهم الصلاة والسلام. يشهدون عليهم الصلاة والسلام بأن الله هو الحق، وهو الإله الحق ومستحق للعبادة جل وعلا. ثم استشهد أيضا بأولي العلم، فأولي العلم بالله وبدينه هم يشهدون له بوحدانية من رسله وأنبيائه، وأولي العلم من خلقه من جن وإنس من رجال ونساء، يشهدون له بالوحدانية وأنه يستحق العبادة جل وعلا. وهذا شرف عظيم للملائكة وأولي العلم، أنهم يشهدون لخالقهم وبارئهم أنه الإله الحق سبحانه وتعالى، وأنه يستحق لأن يعبد دون كل ما سواه. فأولي العلم كلمة تشمل الرسل والأنبياء والملائكة أيضا من عطف الخاص على العام، من عطف العام على الخاص، وتشمل أيضا العلماء من أتباع الأنبياء من جن وإنس من رجال ونساء كلهم يشهدون بأنه سبحانه لا إله إلا هو يعني لا معبود حق سواه وكفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يكونوا شهداء لله بوحدانية. ويقول جل وعلا في موضع آخر يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبلها يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستحوا المجالس فاستحوا يستحي الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان وصف العام وهو العلم وصف الخاص أطمن على المؤمنين من الرسل وغيرهم. فهذا شرف عظيم لأولي العلم أن الله يرفعهم مع أهل الإيمان درجات وهم من خواص أهل الإيمان. فهو رفع لهم من جهتين، من جهة أنهم من أهل الإيمان ومن جهة حملهم للعلم الشرعي. ويقول جل وعلا معظما لشأن العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من حمل العلم عن الله وعن رسوله من ذكور وإناث من عرب وعجم ومن لا يحمل العلم، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، ففرق بعيد. ولهذا قال بعد إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر هذه المعاني ويعرف قدرها وحقيقتها أولو الألباب أولو العقول الصحيحة التي رزقت العلم وأبصرت الحقائق على ما هي عليه. والآيات في فضل العلماء وطلب العلم كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فضل عظيم لأهل العلم وطلبة العلم. يبين عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة، لأن أطلقه عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يعني في الدنيا والآخرة يفقهه في الدين، يمنحه الفقه في الدين والبصيرة فيما خلق له من عبادة الله وطاعته. وهذا يشمل الرجال والنساء والشيبة والشباب والعرب والعجم والجن والإنس، يشملهم هذا الحديث. وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يفقهه في دين سبحانه وتعالى، يعني يمنحه البصيرة في هذا الدين في الإسلام حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى يعلم ما يستحقه مولاه سبحانه من الصفات، وحتى يعلم ما يجب عليه من طاعة الله ورسوله وما يحرم عليه مما حرم الله ورسوله، وحتى يعلم ما يجب لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات، وحتى يجب يعلم ما يجب عليه أولا من حق العباد والخلائق. من يهد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون بصيرا بأمر الله، بصيرا بحق الله، بصيرا بحق عباده، بصيرا بحق المخلوقات حتى من البهائم. والله سبحانه خلق الخلق للعبادة كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلقهم ليعبدون وأمرهم بهذا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة لا سبيل إلى معرفتها والفقه فيها إلا بالعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا سبيل لك أيها المؤمن ولا سبيل لك أيها المؤمنة في معرفة العبادة التي خلقنا لها إلا بتفقه في الدين. وبذلك يعلم شدة الضرورة إلى تفقه في الدين، وأنه لا سبيل إلى أن تعلم العبادة التي خلقت لها إلا بالتفقه في الدين.
وأن من رزقه الله الفقه في الدين فقد رد الله به خيرا، ومن حرم ذلك وبقي في جهالته فذلك من الدلائل على أن الله ما رد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث فيه أعظم حافز وأعظم مشوق لطلب العلم والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يعين على ذلك. ولا ريب أن هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة، فالعلم لا ينال من هوينا بل يحتاج إلى صبر ومصابرة وعناية في طلب العلم ومراجعة العلوم ودراستها والمذاكرة فيها مع الزميل والزملاء والسؤال للأستاذ ومن يظن أنه عنده ومن يظن أن عنده علما إذا أشكل عليه شيء. ولهذا شرع الله لنا أن نتواصى بالحق وأن نتعاون بالبر والتقوى وأن نصبر في طلب العلم وفي طلب المعالي كلها. فيقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: واصبر لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبر في الله ومن أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومما ينبغي للمؤمن والمؤمنة لتحصيل العلم مع الصبر على طلبه والمدارسة فيه والمذاكرة وحفظ المتون والسؤال عما أشكل، مع هذا كله لابد من طاعة الله، لابد من الحذر من المعاصي. فإن من أعظم أسباب التحصيل الاستقامة على طاعة الله، الحذر من معاصي الله. يقول جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا بد في حق الطالب والطالبة لا بد من الصبر، لا بد من جهاد النفس حتى يستقيم الطالب على طاعة الله ورسوله وهكذا الطالبة. فمن أعظم أسباب التحصيل مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق، من أعظم أسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامة على ما دل عليه العلم بترك المعاصي والاستقامة على ما أوجب الله ونزول السمت الحسن والاستقامة على الخير ولهذا يقول بعض السلف رضي الله عنهم: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وهذا معنى قوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال للشافعي لما جلس بين يديه ورأى حرصه على العلم ومنحه الله من الذكاء والفهم، قال: إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره فاحذر أن تطفئه بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله. فالوصية لجميع الطلبة والطالبات، الوصية الجد في طلب العلم والحرص على تحصيله بالأسباب التي تعين على ذلك من حفظ المتون والمذاكرة وحفظ الوقت
السؤال عما أشكل بعد العناية، بعد العناية التامة بمراجعة المتون والعناية بالدرس والمذاكرة فيه مع خواص الزملاء وعند العجز عن فهم المراد في بعض المسائل، يسأل الأستاذ ويسأل من لديه علم، يسأل من لديه علم عن ذلك. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما صح في طلب العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، رواه مسلم الصحيح. فهذا يشمل طرق العلم الحسية والمعنوية. فالمعنوية كثيرة من الدراسة والمذاكرة والإقبال على الله وسؤال التوفيق والحرص على حفظ المتن، حفظ الآيات، حفظ الأحاديث، إلا غير هذا من أسباب الفهم والتحصيل. فهكذا الطرق الحسية من الكتابة والسفر إلى تحصيل العلم والذهاب من حي إلى حي ومن حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى مسجد لطلب العلم وزيارة العلماء وسؤالهم والمناخرة مع الزملاء، كل هذه طرق لتحصيل العلم. وقد كان السلف رضي الله عنهم في صدر هذه الأمة يرحلون في طلب العلم المسافات الكثيرة من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب ومن الحجاز إلى أطراف الدنيا ومن أطراف الدنيا إلى مكة والمدينة، كل ذلك في سبيل طلب العلم. وكانوا يتعبون أكثر من تعب اليوم، بعضهم يسير على أقدامه المسافات الطويلة. وتعرفون أيضا ما يحصل للسفاه ذلك الوقت من التعب العظيم حتى ولو كانوا على الإبل. أما اليوم فقد تسهلت الأسفار في أرجاء المعمورة لتحصيل العلم ولغير ذلك من المقاصد والمطالب. فكثير من طالب العلم أن يعنى بأسباب التحصيل وطرق التحصيل المعنوية والحسية، ويتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ولا يكتفي بمجرد الدراسة في كليته أو في معهده، بتكون عنده عناية بالمذاكرة ومطالعة الكتب النافعة المفيدة لحل المشكل وزيارة العلماء والسفر في الأوقات المناسبة إلى من يظن أن عنده علما ليستفيد وليزول عنه ما قد يشكل عليه وليكون على بصيرة. ولنا في السلف الصالح قدوة حسنة، وقد ارتحل موسى كما تعلمون رحلة عظيمة وهو نبي الله ورسوله وكليمه، ارتحل من بلاد الشام إلى مجمع البحرين ليلتقي بالخضر لطلب العلم، وهو رسول وكليم الله